وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
نعيد الترحاب بشيخنا من دلنا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وعرفنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا وأهلا. مرحبا قولها باللفظ متحد لكنها باختلاف الناس تختلف. فمرحبا وأهلا وحياكم الله جميعا وتقبل منكم. ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا المجلس من المجالس التي تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. نبهكم على الموسم إن شاء الله تعالى المستمرة 3 أيام بإذن الله تعالى. فحاولوا أن تحضروا، فحاولوا أن تأتوا في المكان وأن تتواجدوا في الوقت الذي أريد منكم. ترجون رحمة الله عز وجل وما عند الله عز وجل. ونرجو إن شاء الله تعالى في الليالي القادمة أن تتنزل السكينة أيضا وأن تغشى الرحمة وأن تحفون الملائكة. الحديث الليلة مع شيخنا حول موضوع يهم الجميع، إنه موضوع عن الأشهر الحرم، وأن الله عز وجل أمرنا أن نمتثل أمره ونهانا أن نرتكب ما نهانا عنه، ويعظم هذا النهي ويتأكد في الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ونحن الآن في الأشهر الحرم، هذا أول شهر من أشهر الله عز وجل الحرم. فنحيل الكلام إلى شيخنا عن قول الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الزمان والمكان والإنسان، واختار من كل زمان ومن كل مكان ومن كل خلق خيرته، فميزهم تمييزا عنده سبحانه وتعالى دالا على رفعة مكانهم. فمن البشر اختار محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله أفضل الثقلين، وجعله خير خلقه وأحبهم إليه وأخشاهم له وأتقاهم له. ختم به رسالاته إلى أهل الأرض، وجعله إمام المرسلين وخاتمهم، وجعله الشافع الذي يدخلون جميعا في شفاعته من لدن آدم إلى نهايتهم.
واختار من الأمكنة مساجد الله التي نسبها إلى نفسه إضافة تشريف، وهي أحب البقاع إلى الله، وشرف منها المساجد الثلاثة المقدسة التي هي المسجد الحرام الذي منه ابتدأت رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى الذي إليه انتهت رحلته، والمسجد النبوي الذي خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام فيه دولة الإسلام وأتم الله فيه عليه القرآن. وهذه المساجد الثلاثة ميزها الله على سواها بفضل عظيم في الصلاة فيها والعبادة فيها والقربات كلها فيها. وكذلك اختار الله من الأزمنة أزمنة محددة منها شهر رمضان الذي ميز الله به هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم، وفضل منه العشر الأواخر، وفضل من تلك ليلة القدر فجعلها خيرا من ألف شهر، ولم يحدد بما هي خير من ألف شهر، فيمكن أن تكون خيرا من ألف شهر في حق بعض الناس بملايين الشهور، ويمكن أن تكون بملايين السنوات، ويمكن أن تكون بأقل من ذلك وأكثر، كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى وهو الحكم العدل. ثم بعد ذلك جعل هذه الأشهر التي أنتم فيها موسما لركن من أركان الإسلام هو الحج إلى بيت الله الحرام، فقد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الأشهر هي شوال الذي انقضى، وذو القعدة الذي نحن فيه، وذو الحجة الذي تؤدى فيه أكثر مناسك الحج. وجعل كذلك من أعظم أشهر السنة هذه الأشهر الأربعة التي ميزها بأنها الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد، فالثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم الذي هو أول شهر من السنة، وشهر رجب وهو الشهر السابع من العام. هذه الأشهر ميزها الله قديما من ملة إبراهيم أن جعلها حرما، فحرم فيها القتال بين الناس، وحرم فيها ما كان يشيع من الاعتداء، فكان الناس يعتبرونها ويخافون الاعتداء فيها حتى في أيام الجاهلية وهم على شركهم، فكانوا يرهبون القتال فيها ويتركونه، وإذا اضطروا إلى ذلك نسأوا، والنسيء هو تبديل شهر بشهر، أن يؤخر الشهر الحرام ويقضى بشهر آخر من أشهر الحل. وأول من فعل ذلك بطن من فزارة وهم بنو مرة، وفي ذلك يقول شاعرهم: نحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة التوبة في العام التاسع من الهجرة في هذا الشهر، وقد خرج أبو بكر رضي الله عنه نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الحج في ذلك العام بالناس، فنزلت سورة براءة بعد مخرج أبي بكر، فأرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليعلنها في الناس في الموقف نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل معه رجالا ينادون في الناس بأربعة أمور: أن لا يحج بعد العام المشرك، وأن لا عهد بعد ذلك اليوم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناقضين من المشركين، وببقية الأمور الأربعة التي أعلنها علي رضي الله عنه للناس، وفيها أنزلت هذه السورة وهي سورة براءة. هذه السورة قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فبين الله أن عدة الشهور عند الله من بداية الدنيا 12 شهرا، فهي أشهر السنة، وهذه الأشهر 12 منها أربعة حرم، وهذه الأربعة الحرم بقيت منذ ذلك الوقت على حرمتها، وحرمتها شاملة لعظم شأن الذنب فيها فهو مضاعف، ولعظم الأجر فيها فهو مضاعف كذلك، فهي موسم من مواسم القربات، وهذه الأشهر الحرم أفضلها عشر ذي الحجة، ونحن إن شاء الله تعالى نستقبلها، نسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يبارك لنا فيها وأن يكتب لنا فيها المثوبة. وشهر ذي الحجة هو الذي بعد رمضان في الفضل، فليالي رمضان أفضل من ليالي شهر ذي الحجة، وأيام شهر ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، وكفى بذلك. ووجه تفضيله أن فيه يوم عرفة وهو أفضل أيام السنة، وهو يوم الحج الأكبر عند طائفة من العلماء، وقال طائفة أخرى بل الحج الأكبر هو يوم العيد، وذلك لأنه تؤدى فيه أغلب المناسك، فأغلب مناسك الحج تؤدى في يوم العيد، فإنه الذي ينطلق الناس فيه من مزدلفة إلى منى، ويرمون جمرة العقبة وينحرون أو يذبحون الهدي ويحلقون أو يقصرون، ثم بعد ذلك ينطلقون من منى إلى مكة فيطوفون طواف الإفاضة، ومن كان منهم متمتعا بالعمرة إلى الحج يسعى بعد طواف الإفاضة، وكل هذه الأعمال في يوم واحد وهو يوم العيد. ويجوز تأخير بعضها، فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة وحلق فإنه تحلل التحلل الأصغر، وكذلك إذا رمى ونحر، وكذلك إذا حلق ونحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وذلك أن هذه الأعمال الأربعة إذا فعل الإنسان منها اثنين فقد تم تحلله التحلل الأصغر، وإذا طاف طواف الإفاضة فذلك التحلل الأكبر المبيح لكل شيء كان منعه الإحرام. وهذه العشر فضلها عظيم، وقد أمرنا بكثير من القربات فيها بالخصوص، فمنها الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الصيام، وقد جاء عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صيامها قط، وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وصام عشر ذي الحجة، ولكن حمل ذلك على أن مقصودها في الحج، ففي الحج لا يندب صيامها للحاج، ويتأكد ذلك في حق يوم عرفة، فإن الناس كانوا يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفه وهو صائم يوم عرفة، فلما اختلفوا في ذلك أخذت أم الفضل قدحا من لبن فأرسلته إليه فشرب وهو راكب على الناقة بعد العصر، فرآه الناس يشرب فأيقنوا أنه غير صائم. ولذلك من كان غير حاج فيسن له أن يصوم هذه العشر كلها، وفيها فضل عظيم في صيامها، ويتأكد ذلك في يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، وذلك بالسنة الماضية والسنة المستقبلة، فيكون الإنسان قد نال تأمينا على عمره للسنة القادمة إن كتب الله له القبول وقبول صوم يوم عرفة. وفيه تكفير للسنة الماضية والسنة القابلة، فكل ذنوبهما يكفرها صيام يوم واحد، وهو هذا اليوم ابتغاء مرضات الله. وهذا اليوم ما رئى إبليس في يوم هو فيه أخزى منه، وذلك لكثرة من يرى من المغفور لهم، فإن الناس ينطلقون في ضحاه إلى صعيد عرفة، وهو الذي كان يسمى بطن الأعمان، وهو الذي مسح الله فيه ظهر أبينا آدم بيمينه فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فأقام عليهم الحجة بذلك، وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
فهذه الحادثة هي ابتداء عمر لهذا الجنس البشري جميعا. فالجنس البشري له 5 أعمار، العمر الأول منها هذا العمر الذي كان في عالم الذر، وسمي عالم الذر لأن الناس أخرجوا من ظهر آدم على هيئة الذر وهو صغار النمل فأخرجهم الله بذلك، مع أنهم في ذلك الوقت يتميزون ما بين رجالهم ونسائهم، وكان آدم يرى النور في وجوههم، فإذا رأى نورا في وجه إنسان عرف أنه من المؤمنين من ذريته. فرأى رجلا في وجهه نور أعجبه فقال أي ربي من هذا؟ قال رجل من ذريتك اسمه داود. قال أي ربي كم عمره؟ قال 60. قال ربي زده من عمره 40. فزاد الله عمر داود من عمر آدم 40 سنة. وهذا العمر أخذ علينا العهد فيه أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا نعبد الشيطان، وفيه حصل بيننا التعارف، فالأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فما تعارف في ذلك الوقت ائتلف اليوم، فيرى الإنسان وجها لم يره من قبل، يرى إنسانا ما سبقت له به معرفة ولكنه يجد نفسه منجذبة إليه كأنه يعرفه من قبل، وما ذلك إلا لذلك التعارف الذي حصل في عالم الذر. ثم بعد ذلك كانت هذه الأرواح في السماء الدنيا، وقد ثبت في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به استأذن جبريل عند باب السماء الدنيا فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء فإذا آدم عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسم بنيه، أما الذين عن يمينه فأهل السعادة إذا نظر إليهم ضحك لكثرة من يرى من أهل السعادة من بنيه، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة إذا نظر إليهم بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. والأسودة جمع سواد، والسواد هو الشخص، وكذلك النسم اسم جنس واحدته نسمة وهو الإنسان. وهذه الأرواح محبوسة في السماء الدنيا وتنزل مع كل جنين عندما يبلغ 4 أشهر في بطن أمه يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح المختصة به ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا العمر الأول، والعمر الثاني هو هذا العمر الذي نحن فيه فوق الأرض، وهو أقصر الأعمار ولكنه هو العمر المركزي فيها، فهو الذي يحدد مستقبل الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار، فإن عمل صالحا وآمن وأحسن كان من أهل الجنة، وإن كفر وأشرك وكذب وعصى كان من أهل النار عائذا بالله. وهذا العمر هو أقصر الأعمار كما تعلمون جميعا، ولا يدري الإنسان متى ينقضي، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، لكن له موعدا حتميا لا بد منه، وهو موعد الأجل الذي أمامنا. كل إنسان منا يؤمل آمالا طويلة، يؤمل أن يعيش هذا الشهر وأنه سيدرك 10 ذي الحجة وأنه بعدها سيدرك المحرم، وبعد ذلك سيأتي لرمضان القادم، وبعد ذلك سيأتي ل10 ذي الحجة مرة أخرى، ولا يزال الأمل يزداد حتى يقطع الأجل الأمل. فالأجل قاض على الآمال بالكلية، لا يزال الإنسان في مشاريعه وتفكيره حتى يأتي الموت فيقطع عليه ذلك كله. وهذا الموت أخفاه الله عنا لحكمته البالغة رحمة بنا ولطفا بنا، وأيضا ليأخذ أعداءه على حال غبنة، فإنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وإذا
أملى للظالم فإنه يأخذه على وقت غرة، وحينئذ لا يفلته، لا يعطيه فرصة أخرى للرجوع إلى الحياة. يتمنون ذلك جميعا، كل الأموات يتمنون الرجوع إلى الدنيا، فالصالحون المحسنون يتمنون الرجوع ليزدادوا إيمانا وليحسنوا وليزيدوا في الخير، والفاسدون يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليغيروا ما هم فيه. وقد حذرنا الله من الندم في ذلك الوقت، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فلن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، مع أنها تتمنى ذلك، فكل أهل القبور الآن يتمنون عودة ولو للحظة واحدة إلى هذه الحياة، ليقول أحدهم: لا إله إلا الله، وقد حيل بينه وبينها. ولذلك قال الله تعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، عائدا بالله من النار. وهذا العمر بعده عمرنا تحت الأرض في البرزخ، وهو عمر طويل فيه كثير من المشاهد العظيمة، منها ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائم، ومنها الضجعة الأولى في القبر التي يبدو فيها للإنسان من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى فيها ما كان مكتوما عنه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا القبر هو أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله، وأعظم منه كل ما بعده. وبعد ذلك العمر الرابع هو عمر الإنسان فوق الساهرة، وهو عمر القيام، ليس فيه جلوس ولا اتكاء ولا نوم ولا راحة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وبعد ذلك عمر البقاء الأبدي، إما في جنة وإما في نار. فكان هذا العهد الذي أخذ في هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة في الشهر الحرام عهدا بيننا وبين الله نجدده، فيجدده العامة كل عام بالوقوف بعرفة واستقالة عذراتهم وإراقة عبراتهم واستغفارهم من سيئاتهم. ويباهي الله بالصالحين منهم ملائكته فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وكثير من الواقفين لا يستحقون ذلك، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير. ما كل من حج لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولذلك في الحديث أن العبد إذا وضع رجله في الغرس فنادى: لبيك اللهم لبيك،
فإن كان زاده من حلال وراحلته من حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. وإن كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. ولذلك كان الحج في هذه الأشهر عبارة عن أقدس رحلة في العمر، وهي رحلة إلى الدار الآخرة. فالحجاج عند إحرامهم يتذكرون خروجهم من الحياة الدنيا، فالمحرم يتخلص من كل شيء حتى من ملابسه، ويغتسل ويتنظف ويتجهز، ثم بعد ذلك يكف عن الشعر والوسخ والقمل وكل أذية، لا يأخذ شيئا من ذلك مدة إحرامه، ويبقى في عبادة ونسك ينادي بإجابة منادي الله، وهو إبراهيم عليه السلام عندما بنى الكعبة لله جل جلاله أمره الله أن ينادي في الناس بالحج، فقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأذن إبراهيم في الناس قائلا: إني بنيت لله بيتا فحجوه. فلبى كل من علم الله أنه سيحج، كل من أراد الله أن يحج لبى في ذلك الوقت، فكلهم يلبي هذا النداء فيقول لبيك اللهم لبيك، مجيبا دعاء الله سبحانه وتعالى ونداء خليله إبراهيم عليه السلام. ولبيك معناها إجابة لك بعد إجابته، وهذه الإجابة هي تجديد للعهد الذي أخذه الله منا أن نعبده وأن لا نعبد الشيطان، وتجديد له في المكان والزمان. فيأتي المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها يجتمعون في هذا المكان الذي مسح الله فيه ظهر آدم وأخرج منه ذريته في هذا اليوم، فيجيبون نداء الله سبحانه وتعالى ويجددون العهد الذي أخذه عليهم. وحينئذ يخزى إبليس عليه لعنة الله لكثرة من يرى من المغفور لهم ومن الذين كان حبسهم، لأن كل واحد منا يبني عليه إبليس سورا من الذنوب، سورا يسجنه فيه من ذنوبه، كلما وقع في ذنب وضع إبليس لبنة فلا يزال يبني حتى يحيط ذلك البنيان بالإنسان فيكون محصورا فيه لا يستطيع الخلاص منه. فإذا جاءت لحظة من عفو الله سبحانه وتعالى هدمت بناء إبليس بالكلية، فتحرر الإنسان وخرج من سجنه وقيده، كما قال ابن القيم رحمه الله: بنى ما بنى حتى إذا ظن أن ما بناه وطيد الراسخ الأس محكم أترعف من كل القواعد ما بنى، فخر عليه سقفه المتهدم. ولو أن ألف من بناة جنوده بنوا كل يوم ألف بيت ورمموا لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جناه صح منه التندم. فالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى مكفرة للسيئات وهادمة لبناء إبليس الذي يحبس فيه الإنسان عن التقدم إلى الله سبحانه وتعالى وسلوك طريق الاستقامة. كذلك في كل يوم من أيام الدنيا كل مؤمن ومؤمنة عليه أن يجدد هذا العهد مع الله سبحانه وتعالى، وذلك بسيد الاستغفار الذي نقوله في الصباح وفي المساء. وقد صح في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم معناها يا الله أنت ربي، هذا إقرار
بألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت، هذا نفي للألوهية عما سواه، وهو توحيد له سبحانه وتعالى. خلقتني، هذا إقرار بأن الإنسان مخلوق لله مملوك له على وفق إرادته. وأنا عبدك، وتقول المرأة أنا أمتك، إقرار بالعبودية له سبحانه وتعالى والرق له، فتصرفه في عباده تصرف المالك في ملكه، وهو عدل لا جور. وأنا على عهدك، وهو هذا العهد الذي أخذ علينا لما أخرجنا من ظهر آدم في هذا المكان ببطن نعمان وهو وادي عرفة، فنجدد ذلك العهد فنقول وأنا على عهدك ووعدك، وهو وعده لمن مات لا يشرك به شيئا أن يدخله الجنة. ومعنى كوننا على عهده أننا لم نغير ولم نبدل، فنحن ممسكون بهذا العهد جازمون به. ومعنى كوننا على وعده أي على انتظار وعده، وهذا الانتظار عبادة، كما قال الله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالإنسان كثير العجز والنسيان، وهو بين خمس جبهات في هذه الحياة. الجبهة الأولى جبهة الشيطان الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقد أقسم على إغوائه، وقد أخبر الله بصدق يمينه على أكثر الناس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهو يغزو الإنسان بجندين، جند الشهوات وجند الشبهات، وهذا الجندان يتغلب عليهم المؤمنون بجندين من جنود الله، فيتغلبون على الشهوات بالصبر، ويتغلبون على الشبهات باليقين، ومن جمع بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين. لما جمعوا بين الصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. والجبهة الثانية جبهة النفس، فنفس الإنسان التي بين جنبيه أمارة بالسوء، وهي لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا لا يؤدي كل الحق الذي عليه، ويحاول أن ينتقص منه ما استطاع، ويسعى لأن ينال كل حقه ولا يسامح في شيء منه، وهذا هو التطفيف. وقد قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد قال مالك في الموطأ يقال لكل شيء وفاء وتطفيف، كل شيء كان فيه وفاء وفيه تطفيف. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لما كان يخطب يوما على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فقال ما هذا التأخر يا فلان؟ قال ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال والوضوء أيضا؟ لقد طففت. فالمفروض أن يغتسل الإنسان يوم الجمعة، وأن يأتي قبل الإمام قبل النداء، لأن في الجمعة خمس ساعات تكون الملائكة على أبواب المساجد تكتب الناس الأول فالأول، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. والغسل أفضل يوم الجمعة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهذه النفس التي بين جنبي الإنسان لا بد أن يعطرها على الحق، وأن يخاف من غوائلها، وأن يتهمها في اتباع شهواتها وحظوظها، وأن يخاف منها خوفا شديدا أن لا توبقه وتهلكه. وكثير من غوايات النفوس أصلها الغفلة، فكثير من الناس غافلون يقبلون ويدبرون، لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم، ولا يفكرون في العرض على الله والوقوف بين يديه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، هذا الموقف العظيم الذي تبلى فيه السرائر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، لا بد أن يكون حاضرا في الأذهان، ولا بد أن يعد له الإنسان العدة، ولا بد أن يتذكر أن هذا المشهد العظيم الذي ينتظره ليس فيه شافع ولا زميل ولا قرين ولا صديق، وإنما يأتي الإنسان فيه فردا يجادل عن نفسه، كما قال الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فهذا الموقف العظيم الذي نحشر إليه جميعا حفاة عراة غرلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يأتي الإنسان وقد ترك ما خول وراء ظهره، كما قال الله تعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كل ما جمعه الإنسان من هذه الفانية في عمره يتركه وراءه لآخرين، وكل ما كان حريصا عليه من متاعه ولباسه وزينته يبقى لآخرين، ويخرج من داره بعد أن كان من سكان القصور يصبح من سكان القبور. وهذا أمر حتمي ليس لأحد أن يتخلف عنه، وهو موعد لا بد منه، وإذا أدرك الإنسان ذلك فإنه لا بد أن يدرك أن غفلة النفوس هي أساس الأمراض كلها وهي أصل الأدواء كلها، فلا بد أن ينتبه من غفلته وأن يستيقظ من نومته وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى قبل أن يموت فجأة على غرة. ثم بعد ذلك الجبهة الثالثة إخوان السوء، وهم القرناء الذين يشغلون الإنسان عن أمر دينه ولا يعينه على دين ولا دنيا، فأولئك أعداؤه يوم القيامة. والإنسان يخالط الناس فيجدهم على ثلاثة أقسام: القسم الأول أصدقاء هم بمثابة الغذاء لا يستغني عنه الإنسان أبدا، وهم الذين يعينونه على أمر الدين فيعلمونه ما جهل ويذكرونه إذا نسي، ويعينونه على أداء حقوق الله والقيام بواجباته. والقسم الثاني أصدقاء وإخوان كالدواء، والدواء لا يستعمله إلا مريض مضطر إليه، ولا بد أن يتقلل الإنسان منه ولا يأخذ منه إلا قدر الجرعة المحددة، وهؤلاء هم الذين يعينونه على أمور الدنيا، فلا يرفع إليهم من أموره إلا ما كان ضروريا لا بد منه، ويتزهد عما في أيديهم ويتقلل من ذلك. وأما القسم الثالث فهم أصدقاء كالداء، هم أمراض يشقى بها الإنسان مدة من الزمن، لا يعينونه على دين ولا يعينونه على دنيا، وإنما تصل إليه العدوى من سيئاتهم وشؤم ذنوبهم ومن ظلمة قلوبهم ووجوههم ومن أقوالهم السيئة وأفعالهم السيئة وأخلاقهم السيئة، فكل ذلك يضر بأصدقائهم، ولهذا كانوا أعداء للإنسان يوم القيامة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والجبهة الرابعة حظوظ الإنسان النفسية، فالإنسان له كثير من الحظوظ: آمال يؤملها ومشاريع يفكر فيها وأحلام يحلم بها، وهذه إنما هي من وسائل الغرور يغتر بها. كثير مما يفكر في الخوف منه لا يخاف منه، لا يمكن أن يناله، وكثير من المطامع التي يفكر فيها لن ينالها في حياته. فلذلك هذه الحظوظ جبهة مفتوحة على الإنسان. وبعد ذلك الجبهة الخامسة وهي هذه الدار، مفاتن الدنيا وشهواتها، فهي ضرة الآخرة، والمشتغل بها هو من أولادها وهم الذين يشغلون بها عن الآخرة فيعجل لهم نصيبهم فيها، كما قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وكما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فلذلك يحتاج الإنسان فعلا إلى أن يخاف من هذه الجبهات المفتوحة عليه وأن يجاهد فيها. فلذلك يقول: وما استطعت، بحسب استطاعتي، يقول: أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. شر ما صنعه الإنسان هو سيئاته ومعاصيه، فيستعيذ منها من شرها وضررها، وهي لها ثلاثة أنواع من أنواع الأضرار. النوع الأول الضرر الأخروي، فهي التي ترجح كفة السيئات يوم القيامة عندما يوضع الميزان بين يدي الإنسان، له كفتان ولسان، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فهذا الميزان وزنه هو القسط، هو الميزان نفسه هو القسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الميزان إنما تثقل الكفة اليسرى فيه السيئات، سيئات الإنسان التي عملها فهو لا يظلم شيئا. فلذلك ضرر السيئات عليه أنها تثقل كفة السيئات في الميزان، وهي الكفة اليسرى يوم القيامة، وبذلك توبقه في النار. وأما الضرر الثاني فهو أن هذه السيئات تشغله عن الله سبحانه وتعالى وتنقص حياءه منه ومعاملته له، فإن الله تعالى يكره السيئات جميعا، كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وفي القراءة الأخرى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالله يكره السيئات، وما كرهه الله لا خير فيه. الأمر الثالث أن هذه السيئات لها أضرار دنيوية، هذه الأضرار الدنيوية خمسة. الضرر الأول: ظلمة في القلب، فهذا النور نور الإيمان في القلوب الذي أصله الفطرة، وبعد ذلك يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي ويزداد بقراءة القرآن. هذا النور العظيم نعوذ بالله تطفئه السيئات فتذهب به، تذهب بنور القلب. ونور القلب هو الذي يفهم به الإنسان عن الله، فيفهم به أنه مخلوق لله وأنه مملوك لله وأنه مكلف من عند الله، وأنه لا بد أن يدرك دائرتين متباينتين هما دائرة الحلال ودائرة الحرام، وأن من لم يفرق بين الدائرتين لا خير فيه، فلا بد أن يدرك التفريق بين الدائرتين، دائرة الحلال أذن الله فيها ودائرة الحرام نهى الله عنها. فمن لا يبالي ولا يفرق بين دائرة الحلال والحرام لا خير فيه مطلقا. ثم بعد ذلك الضرر الثاني من هذه الأضرار: ظلمة في الوجه، فإن نور الوجوه ليس هو البياض وليس هو النضارة ولا الحسن، بل هو نور يدركه العابدون لله سبحانه وتعالى، فيرون خشوعا ويرون إيمانا ويرون حكمة ويرون تؤدة في هذه الوجوه التي لم تغشها غواش المعصية. والوجوه التي تغشها غواش المعصية نعوذ بالله يكون فيها ظلام المعصية وتكون مكسوفة، ولذلك قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وبعد ذلك الضرر الثالث هو بغضة في الخلق، فأصحاب المعاصي يبغضهم الناس لأن البغضة والمحبة أصلهما من عند الله، فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحبه الآن فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي به جبريل في أهل السماء إن الله يحبه الآن فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا أعوذ بالله فيبغضه جبريل ثم ينادي به جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء، ثم بعد ذلك توضع له البغضة في الأرض. فأصحاب الذنوب والسيئات لهم بغضة في الناس يكرههم الناس. ولذلك يقول العلامة محمد مولود رحمة الله عليه في علاج البخل قال: وبازدراء البخلاء وبغضهم في الناس حتى بعضهم لبعضهم، فمبغضنا عند الناس حتى أن بعضهم يبغض بعضا، وكذلك أصحاب السيئات. ثم بعد ذلك الضرر الرابع من أضرار هذه الذنوب نقص في الرزق، فإن الأرزاق ييسرها الله سبحانه وتعالى بحسب ما يقيض له الإنسان من الطاعات، فالطاعات مفاتيح للأرزاق، ولذلك كان الاستغفار مفتاحا لثلاثة أنواع من أنواع الأرزاق كما في نذارة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم بعد ذلك الضرر الخامس من أضرار الذنوب أنها تقتضي كسلا عن الطاعة، فالذنوب تتراكم على الإنسان فتقيده عن الطاعات، فيكون مدركا لقيمة الطاعة ومدركا لأهميتها ويعرف قيمتها، ربما يكون محبا لها لكن يحال بينه وبينها، لا يستطيع قيام الليل ولا يستطيع صيام النفل ولا يستطيع ختم القرآن ولا يستطيع قراءة العلم ولا يستطيع الدعوة ولا الجهاد ولا يستطيع بذل مال في سبيل الله ولا يستطيع الصدقة ولا يستطيع الذكر، له وقت واسع كأوقات الناس، ولكن الذين استعملوا في الطاعة استعملوا هذه الأوقات فملؤوها بالطاعات، والذين حيل بينهم وبين الطاعات بذنوبهم هم مقيدون مكبلون لا يستطيعون التقدم في أي جانب من جوانب الطاعات. ولذلك جاء رجل إلى الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله فقال: إن نفسي لا تطاوعني على ترك المعاصي فعظني. فقال: إنما أنت مكبل بالذنوب فعليك بالاستغفار. هذا المكبل أي المقيد بقيد عظيم من الذنوب هو الذي لا يستطيع الإسراع في الطاعة، فلذلك نستعيذ بالله من شرور ما عملنا في هذا العهد، في تجديد هذا العهد مع الله في كل يوم وليلة: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، معناه أقر لك بكل نعمك علي ما ظهر منها وما بطن، وهي النعم التي لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويكفي من إدراكنا لقيمة النعمة أن كل طاعة يوفق لها أي فرد منا معها خمس نعم من نعم الله عليه. لا يمكن أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، ولا أن يعمر مسجدا، ولا أن يشهد صلاة، ولا أن يشهد دعوة، ولا أن يشارك في موسم، ولا أن يصوم، ولا أن يقوم، ولا أن يتعلم شيئا من أمر العلم إلا إذا أنعم الله عليه بهذه النعم السبع. النعمة الأولى بادئة وهي نعمة الخلق، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. والنعمة الثانية نعمة القدرة، فكثير من الناس خلقهم الله عاجزين
منهم المشلول ومنهم المريض ومنهم فاقد العقل ومنهم فاقد الجوارح، فهذه نعمة عظيمة وهي نعمة القدرة على الطاعة. ثم بعد ذلك نعمة تشريعها، فإننا لا يمكن أن نتقرب إلى الله إلا بما شرع، ولا يمكن أن نعرف ما شرع إلا عن طريق الوحي المنزل، فلذلك كان التشريع نعمة عظيمة أن علمنا ما نتقرب به إليه. ثم بعد ذلك النعمة الرابعة هي نعمة التوفيق لأداء هذه الطاعة، فالله سبحانه وتعالى يصرف من لا يرتضي خدمته للدين، فيكون محبا لأن يكون داعيا إلى الله وعاملا للخيرات ومسارعا فيها، ولكن يحال بينه وبين ذلك، لأن الله قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وقال تعالى يؤفك عنه من أفك، وقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. فهؤلاء كره الله أعمالهم السيئة لأنه يكره السيئات كلها، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، لكن كره الله طاعاتهم أيضا فحال بينهم وبينها، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فتوفيق الإنسان للطاعة نعمة عظيمة. ثم بعد ذلك النعمة السادسة قبولها بعد أن خلقنا الله وقدرنا عليها وشرعها لنا ووفقنا لها، يتقبلها الله منا سبحانه وتعالى، فالله تعالى يتقبل الصالحات، فهو الذي يقبل الصدقات وهو الذي يتقبل التوبة، فكل هذه الأعمال لا يتقبلها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون، وهو الذي يقبض ويبسط، فلذلك القبول من عنده، وقد شرطه فقال إنما يتقبل الله من المتقين. والأمر الحسنة الأخرى أو النعمة الأخرى وهي السابعة المكملة هي المضاعفة، فإن الله تعالى ضاعف لهذه الأمة الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فيعمل الإنسان الحسنة واحدة فيكتبها الله عنده 10 حسنات كاملات أو 20 حسنة أو 100 حسنة أو 1000 حسنة أو 1,000,000 حسنة أو 1,000,000,000 حسنة أو أضعاف ذلك، كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يمكن أن يستحق أحد الجنة بعمله، وإنما العمل الصالح سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لدخول الجنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلذلك نقول أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي أقر لك بكل نعمك علي، وأبوء بذنبي معناه أقر بذنوبي كلها لله، لأن الإنسان لو كتم ذلك والله مطلع عليه وعالم به فإنما يكون مكذبا لأمر قامت عليه البينة وشهد به الشهود، وهو عندما يوقف على الملأ يوم القيامة يؤتى به وفي رقبته طائر، في كل رقبة إنسان منا طائر، وهو كتاب يحوي عمله جميعا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والله تعالى يبسط كنفه على عبده المؤمن فيقول أي عبدي أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه، فيقول يا رب نعم وكنت قد نسيته، فيقول لكنني لم أنسى. يا عبدي أتذكر ليلة كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه، فيقول نعم يا ربي وكنت قد نسيته، فيقول لكنني لم أنسى. ثم بعد ذلك يتجاوز الله عن من يشاء من عباده وهو أرحم الراحمين، ذلك رب الأكرمين سبحانه وتعالى. ولهذا لا بد أن يستشعر الإنسان ما فرط فيه بجنب الله، وأن يتذكر عظمة من يعصيه. فالذنوب حتى لو كانت صغائر إذا نظر إلى من عصي بها فإنها كبيرة. فالرب جل جلاله هو العظيم الكبير الجليل، ولذلك ينادي عباده فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، كرة أي رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فهذا العهد من قال هذه الكلمات موقنا بها في يوم فمات فيه دخل الجنة، ومن قالهن في ليلة موقنا بهن فمات في تلك الليلة دخل الجنة. وهي تجديد لهذا العهد الذي كان يوم عرفة في وادي نعمان الذي هو بطن عرفة. كذلك هذه الأيام يشرع فيها الصدقة، ويشرع فيها لمن يريد أن يضحي بنفسه أن يكف عن الأخذ من شعره وأظافره إلى أن يذبح أضحيته. وهي لا تنقص كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. فرمضان دائما مكتوب عند الله تعالى ب300 يوم، فهو 30 يوما حتى ولو كانت 29 يوما، ومحسوب عند الله ب300 يوم كاملة. وكذلك عشر ذي الحجة لا يصام منها إلا 9 أيام، اليوم العاشر وهو يوم العيد لا يصام، لكنها كاملة لا تنقص. شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. فاليوم العاشر وهو يوم العيد يشرع فيه للناس في كل مكان أن يظهروا نعمة الله عليهم بما آتاهم من الملابس والنظافة والزينة والطيب، وأن يصلوا لله صلاة العيد سنة يجتمع فيها المسلمون ويتعلمون من أحكامهم ويسمعون الموعظة والذكرى. ويسن فيه كذلك ذبح الأضحية، وهي قربة يتقرب بها الإنسان لله تكون مكفرة لسيئات السنة، كأن كل عضو منها يقابل عضوا من الإنسان، ولذلك لا بد أن تكون كاملة الأعضاء تامة الخلقة لتقوم مقام أعضاء الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أحكامها، والأفضل فيها الغنم وأفضلها الضأن وأفضل الضأن الذكور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، والأملح هو الأبيض في صفرة أو غبرة. وقد ورد أنه ذبح كبشين أبيضين ينظران في سواد ويمشيان في سواد، ينظران في سواد أي في وجوههما ما حول العينين سواد، ويمشيان في سواد أي أرجلهما كذلك سود. وبعد ذلك إناث الضأن أفضل من ذكور المعز، ثم ذكور المعز، ثم بعد ذلك إناث المعز، ثم بعد ذلك ذكور الإبل، ثم إناث الإبل، ثم ذكور البقر، ثم إناث البقر. وهذه الأضحية
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أربعة أنواع لا تجزئ فيها، كما في حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي، فقال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تبقي أي ليس فيها شحم أو ليس في عظامها مخ، فهذه لا تجزئ في الأضاحي. والأفضل دائما أن يعظمها الإنسان وأن يحاول أن يشتريها من حلال صافي ليس فيه شبهة، وأن تكون من أجمل ما يمكن أن يصل إليه، لأن الله قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. والشعائر هنا الهدي، والوضحية حكمها حكم الهدي، فلا فرق بينهما، فكل نسك لله سبحانه وتعالى.
ثم بعد ذلك صوم بقية الشهر مطلوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. فيحاول الإنسان أن يكثر الصيام في الأشهر الحرم كلها، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فشهر الله المحرم الذي هو أول شهور السنة هو أفضل الصيام بعد رمضان، وفيه يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر منه، فيه أنقذ الله موسى من فرعون وجنوده. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد اليهود يصومونه، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قال: اكمل وإلا صام العاشرة. ولكن إذا حصل إشكال في الرؤية وتفاوت فيها، فرأى بعض الناس الهلال وبعضهم لم يروه، فيحتاط الإنسان يصوم ثلاثة أيام، لا ضرر أن يصوم التاسعة والعاشرة والحادية عشرة. فقد كان مالك رحمه الله يستحب صيام اليوم الأول من كل عشر، لأن الشهر يسرع فيه صيام ثلاثة أيام، فكان مالك يستحب اليوم الأول من كل عشر، وهو اليوم الأول من الشهر، واليوم الحادي عشر منه، واليوم الحادي والعشرون. كل عشر يفتتحها الإنسان بخير، لأن الله أمر بالمسارعة بالخيرات والمسابقة إليها، فيكون الإنسان من أول الشهر قد بدأ. وهذا اليوم يكفر ذنوب سنة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة. والشهر الرابع من هذه الأشهر هو شهر رجب، وكان مضر يعظمونه، وقد ورثوا ذلك عن إسماعيل أبيهم عليه السلام، فكان أهل الحجاز يعظمون شهر رجب بالخصوص بين الأشهر الحرم، واسمه مشتق من ذلك، لأن اسمه مشتق من الترجيب والترهيب والتعظيم. وهذا الشهر الفرد كان الناس يعظمونه حتى في العهد النبوي، ففي السنن أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أراك تكثر الصيام في شعبان؟ فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. معناه أن الناس كانوا لا يغفلون عن رجب كما لم يكونوا يغفلون عن رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، حتى قالت عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كله غير رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وهذا الشهر الذي هو رجب يشرع فيه أيضا أن يتجهز الإنسان لصيام رمضان بالصيام والتوبة والإنابة، فهو تذكير بذلك. وهذه الأشهر الأربع نهانا الله أن نظلم أنفسنا فيها، ومن المعلوم أن هذا النهي لا يختص بها، وأننا مأمرون دائما بالامتثال لما أمر الله به والاجتناب لما نهى عنه في كل ظروف. ولكن بما أن الذنب في هذه الأشهر يزداد حرمة وعظما، خص هذا النهي بالخصوص، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد كان القتال فيها ممنوعا، وفي صدر الإسلام بعد الهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش رضي الله عنه أميرا لسرية، وهي أول سرية يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج فيها،
فلذلك لقب ابن جحش أمير المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على هذه السرير وأعطاه كتابا مختوما وأمره أن لا يفتحه حتى يصل إلى مكان حدده له فذهب بأصحابه إلى بطن نخلة ولما قرأ الكتاب وجدوا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرصدوا عيرا للمشركين تأتي من تلك الجهة وهي من جهة العراق فاستقبلوا العيرة فإذا هم في آخر عشية من الشهر الحرام وخافوا عليهم أن يدخلوا في الحرم فيمتنعوا منهم بحدود الحرم لأن بطن نخلة قريب من الحرم وهو بين مكة والطائف فاجتهدوا وهجموا على العير وأول من هجم منهم رجل من بني تميم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حلق شعره كأنه يريد الدخول في الإحرام فهجم عليهم وهو واقف فلما كان ذلك في الشهر الحرام كان أمرا عظيما لأنه أول قتال يشهده أهل مكة في الشهر الحرام فاشتد ذلك على المسلمين فأنزل الله في ذلك آية من سورة البقرة وهي قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير على أنه في ذلك الوقت غير منسوخ قل قتال فيه كبير ثم قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام هذه أعمال أهل مكة صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله فعمل قريش أكبر عند الله من عمل عبد الله بن جحش وأصحابه فكان ذلك إقرارا لابن جحش وأصحابه فقد قتلوا رجلا من قريش وأسروا رجلا وجاءوا بالعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم من هذا لو يرى الرشد راشد صدودكم وعما يقول محمد وكفر به والله راع وشاهد ويخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى في البيت لله ساجد فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بمكة لما عقد الحرب واقد دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند ثم بعد ذلك أنزل الله سورة التوبة في العام التاسع فذكر فيها وقاتلوا المشركين كافة فذهب كثير من أهل العلم إلى أن حرمة القتال في الأشهر والأشهر الحرم نسخت بذلك لأن آية البقرة سابقة في النزول على آية التوبة وآية البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وهي بدل من الشهر الحرام قل قتال فيه كبير فكان من الكبائر لكن لما نزلت سورة التوبة جاء فيها منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فبقي حرمة الظلم وحرمة قتال المسلمين على ما كانت عليه وأتيح للمسلمين قتال الكفار وذلك بالجهاد في سبيل الله والجهاد أصله جهاد الدفع وهو المجمع عليه وهو رد عدوان الكفار لأن الله سبحانه وتعالى قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله والجهاد الثاني هو جهاد الطلب وهو من المختلف فيه ولكن الذي يراه جمهور أهل العلم أنه مشروع كما شرع جهاد الدفع وهذا الجهاد مأذون فيه في الأشهر الحرم عند جمهور أهل العلم وقال الطائفة بل بقيت حرمة القتال في الأشهر الحرم وأخذ بذلك بعض الفقهاء ومالك رحمه الله اختار أن هذه الآية ناسخة للحكم الذي جاء في آية سورة البقرة وعموما هذه الأشهر قد بلغنا الله إياها الآن فأصبحت حجة قائمة علينا فلا بد أن نجدد إيماننا ونجدد العهد الذي بيننا وبين ربنا وأن نحافظ على سيد الاستغفار وأن نكثر الصيام فيها فإذا جاء عشر ذي الحجة فلنتذكر أنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر يعني عشر ذي الحجة قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فلذلك هذه الأيام العمل الصالح فيها جميعا أحب إلى الله منه في كل يوم من أيام السنة فعلى الإنسان أن يكثر من العمل الصالح كله والعمل الصالح وأفضله الفرائض كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه
والفرائض والنوافل معا أفضلهما ما تعدى نفعه، فما يصل نفعه إلى الغير أفضل مما قصر. ولذلك على الإنسان أن يجتهد فيها في نصرة الدين وفي إعلاء كلمة الله وفي القيام لله بالحق والقسط وفي تعلم العلم وتعليمه وفي الدعوة إلى منهج الله وسبيله وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إعانة المحتاجين والمستضعفين بما يستطيع، وأن يجتهد في أن يكف الأذى، وهذا بداية النفع. بداية النفع أن يكف الإنسان أذاه عن الغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كل ذلك مقتضٍ أن يكف الإنسان أذاه عن المسلمين. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فلا بد أن يجتهد الإنسان في ذلك كله وأن ينتهز هذه الفرصة لعلها لا تعود. فكثير من الذين يدركوا الأشهر الحرم الآن، ومنهم من يصل إلى عشر ذي الحجة، لا يعودون إلى ذلك في ما بقي من أعمارهم. نسأل الله تعالى أن يحل علينا أجمعين في مجلسنا هذا رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يرزقنا الاستقامة والكرامة. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في هذا الموسم يضرعون إليك ويمدون إليك أيدي الضراعة، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، هم فقراء إليك وأنت غني عنهم، فآت كل واحد منهم سؤله وفق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منهم من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر. اللهم اقضي ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم أعطنا أعمارهم وكثر أموالهم وأولادهم، واهد قلوبهم واغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كروبهم، وارحم موتاهم واشف مرضاهم وعلم جهالهم واغرف قراءهم ونجح طلابهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم. اللهم اقضي ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كمدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا محروما من الذرية إلا رزقته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأدخله في ردغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوباء، وأرنا فيه عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم فرج هم المهموم، ونفس كرب المكروب، واقض الدين عن المدين، وفك أسر المأسورين من المسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضانا أجمعين. اللهم اشف مرضانا أجمعين. اللهم اشف مرضانا أجمعين. اللهم ارحم موتانا أجمعين. اللهم أصلح ذرياتنا أجمعين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل من جميع الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات من مضاعفة. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واجعل هذا الموسم نافعا مثبتا للمؤمنين والمؤمنات على طريقك المستقيم. اللهم وفق كل المشاركين والمشاركات فيه أجمعين وهديهم وسددهم. اللهم يسر الهدى لهم، اللهم انفعهم بما علمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا أجمعين من ورثة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم زحزحنا عن النار وأدخلنا الجنة. اللهم إنك من أدخلته النار فقد أخزيته، فأجرنا من النار ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا مرافقته ومجاورته في الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.